الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتعودنا بعد رحلة الحج أن نسوق شيئا من الخواطر التي تعرض للمرء في تلك الرحلة. ومن هذه الخواطر اليوم تلك الخاطرة التي بينها حديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، وهي خاطرة لا تختص بالحج فقط، وإنما إذا طبقناها وجدناها تختص بكل أعمال الإسلام الظاهرة والباطنة التي ينبغي ويجب أن يسارع فيها المرء ويسارع إليها وأن يتنافس فيها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: أجرك على قدر نصبك، ثوابك عند الله تعالى على قدر التعب وعلى قدر المشقة التي يبذلها المرء. وإن كان هذا الحديث قد سيق في الحج، إلا إنه حديث عام كما تسمعون: أجرك على قدر نصبك، ثوابك على قدر تعبك. وهو منطق يتساوق مع العقل، إذ لا يستوي من أتعب نفسه وتحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى وبذل وقتا وجهدا ومالا وعرض نفسه لهذه المخاطر وكلف نفسه هذه الكلفة، لا يستوي هو ومن تكاسل عن أمر الله تعالى، أو من قدم أمور راحته وصحته وعلى القيام بهذه الأوامر الشرعية التي أمره الله تعالى بها وحثه النبي صلى الله عليه وسلم على الالتزام بها. فلا يستوي عند الله تعالى أن يأتي المرء اليوم ليقول مثلا: إن المشوار طويل مثلا أو لا أستطيع أن أقوم بهذه الأعمال لا يستوي هو ومن لا يبالي بطول المشوار كما يقال أو ببعد الشقة والمسافة، لأن الاحتجاج بها أشبه بالاحتجاج بكلام المنافقين، ولكن بعدت عليهم الشقة. ولذلك قال: ولو علم الله فيهم خيرا سبحانه وتعالى لا أسمعهم. وفي الآية الأخرى: ولكن ثبطهم وقيل قعدهم مع القاعدين. فكان هذا الحال لا يستوي، هذا من جاء هذا لا يستوي من يقول أنا متعب لا أستطيع أن أنزل اليوم إلى الدرس مثلا، دعك من هذه الأمور التي قد أتى فيها هذا الحديث بعينه في الحج وأيام الجهاد والبر كما سنذكر أو نسوق شيئا سريعا يبين هذه القضية المهمة. كان ذلك الذي ينبغي أن ينظر المرء فيه. ثانيا: لا يستوي من قام بهذه الأعمال الشرعية مع الضيق والتبرم بها ومحاولة التخلص منها على أي حال، لا يستوي هو ومن قام بهذه الأعمال الشرعية على الصبر والتحمل، ينظر أمامه تحصيل أجر الله تعالى، وينظر أمامه إلى مقدار الثواب الذي يحصله، وهو الثواب الدائم في جهة هذه المشقة فيما يقابله من مشقة زائلة سرعان ما تزول وتنتهي. يعني عندما يتعب المرء نفسه يوما أو يومين أو ثلاثة أو عشرة، أو أتعب نفسه الدنيا كلها في تحصيل هذه الحياة الدائمة إلى جوار الله تعالى والنبيين والصديقين، فكأنه ما بذل شيئا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا، يعني بأشدهم بؤسا، ويغمس غمسة في الجنة ويقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: ما رأيت بؤسا قط. وهو أبأس أهل الدنيا، ولكنه جاء بما ثقل ميزانه وجاء بصبر زاد هذا المعنى الذي نقوله. إذن لا يستوي من يأتي على هذا الحال من أحوال إظهار التعب والمشقة وإظهار طول المسافة وأنه لا وقت له وأنه لم ينم وأنه كذا وكذا، لا يستوي مع هذا الذي قد صبر نفسه كما أمر الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وكأن كل هذه الصفات السيئة تجمع في أولئك الذين تقاعسوا وأظهروا تعب أنفسهم وتكاسلهم وأظهروا أنهم لا يستطيعون ومتعبون والطريق طويل والسكن بعيد وأنهم لا يتمكنون لأن وراءهم غدا كذا وكذا من السفر والمعيشة والمشقة، وكأن الصحابة لم يكن وراءهم شيء من ذلك. كلا، زد على ذلك هذا الذي يقابل هذه الأوامر الشرعية بالرضا والمحبة، هذا الأول قد قابلها بالصبر، ومن قبله قد قابلها بالامتثال لهذه الأوامر، الثاني قد قابلها بالصبر على تحمل اللأواء والمشقة والتعب، ينظر إلى هذا الأجر الذي أعده الله له، وأنه مهما بذل لا يساوي هذا الأجر، خاصة إذا كان هذا الأجر هو المغفرة لله تعالى، هو رفع، إذا كان هذا الأجر هو رفع درجاته عند الله تعالى، أو كان هذا الأجر أن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يأتي بعد ذلك من يقوم متكلفا بهذا الأمر على سبيل الرضا وعلى سبيل الانشراح بهذه التكليفات الشرعية، ولا يظنها من التكليفات الشرعية، وإنما يظنها من ذلك النعيم الذي اختص الله تعالى به بعضا من عباده ليقوموا بهذا التكليف الشرعي، فهذا النعيم هو الذي يحملهم على أنهم عندما يسمعون كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يبادرون إلى الامتثال به ويسارعون إلى العمل بمقتضاه، وأنهم يتنافسون في القيام به ولو كان في ذلك إزهاق أرواحهم وقطع أعضائهم كما ذكر الله تعالى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، هم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم ليذهبوا للقتال لتزهق أنفسهم ولتقطع أعضاؤهم، وهم يبكون أن ردهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على الذين لا يجدون ما ينفق، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء إذن في الدرجات العليا. هذه الأمور نحن نحكيها اليوم كخاطرة تبين كيف يصل المرء إلى الله تعالى، كيف ترتفع درجته، كيف يؤتي العمل من أعمال الشر ثمرته في قلبه نورا ومعرفة بالله ومحبة له وإقبالا عليه، وتؤتي ثمرته في أعماله بركة، وتؤتيها كذلك نماء وزيادة وإسراعا في السير إلى الله تعالى، عندما يأخذ هذا الأجر من الله تعالى فإنه بذلك يترقى إلى الله وتعلو درجته، وبالتالي يزداد سيره وتزداد محبته وتزداد سرعته ومسارعته وتنافسه في الوصول إلى الله تعالى، لذلك تحيط هذه البركة به وبعمله وبقوله وبمحيطه وبالناس من حوله، تنتشر دعوته وترتفع رايته وتظهر أنواره فيما يحل عليه من مكان أو أناس، ترى ذلك فيما حوله مما يرحم الله تعالى به ومما ينشر الله تعالى به دينه، ومما يبين عاجل بشرى المؤمن التي يبشره الله تعالى بها بأنه قد قبل عمله ورفعت درجته ويجد قوة الله حينئذ ومدد الله له عندما يأخذ هذا الأجر، إذ لا يستوي من لا يحصل شيئا مع من حصل، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، رجع لا ذنب له، يقال له اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما قد مضى. والحج المبرور درجته إن كانت تكفير السيئات، ودرجة الأولى فإن الدرجة الثانية يقول: وليس الحج المبرور جزاء إلا الجنة. ومن ثم لم يكن هذا الحج المبرور الذي يتكلم عليه في بداية الحديث في أجرك على قدر نصبك، إلا أن ننزل هذه الحالة التي أنزلناها على أنفسنا الآن. كيف يتعلم المرء أن يسارع إلى أوامر الشرع، ألا يأخذها بالشكوى والضيق والتبرم، ألا يحاول أن ينتهي منها على ما قدر له بهذه الطريقة التي أساء فيها التصرف، أو يأخذها بالتكاسل والتواني والتأخير عن أوامر الله، أو أن يأخذها بعد ذلك بتحمل هذه المشقة والتعب مع علمه اليقين أن الشارع لم يقصد إلى مشقة أحد ولا إلى تعب أحد، وإنما هذه الأعمال التي أمره الله تعالى بها لا تخلو من هذه المشقة التي يجدها المرء حتى في أعمال الدنيا التي يريد أن يحصلها، فإنه ما كلفه الشرع بأعمال فيها من المشقة ما يزيد على تحمله وطاقته أبدا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما هي الأعمال بذاتها تحمل هذه المشقة التي يتمايز بها الخلق. وإلا ما ويد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، مع أنه يقتل فيه المؤمنون وتزهق فيه أرواحهم وتقطع فيه أبدانهم، ومع ذلك أمرهم به لا لهذه المشقة التي هي فيها، بل المشقة مصاحبة للقيام بهذا الأمر، وعليه فلزم أن يتحملها المؤمنون، لزم أن يصبروا على شدتها، الدرجة الأعلى أن يسارعوا إليها كما ذكرت الآية الكريمة التي أشرنا إليها، أن يذهبوا إليها بالرضا والمحبة وانشراح الصدر، يودون أن يذهبوا إلى الله تعالى. أجرك إذن على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. إذا كانت المرأة قد جعل أجرها على قدر نصبها، فما بالك بالرجل وهو الذي يتحمل ويكابد تلك المشقات ويرفع على كاهليه هذه الآلام وتلك المتاعب ليحقق بها تلك الدرجة التي أمره الله بها. فإن وصل إلى هذه الحالة من الرضا صار التكليف له كما ذكرنا إنما هو تنعيم لنفسه وروحه، إنما هو راحة بدنه وقلبه، لا يرتاح بدنه وقلبه، ولا تنعم لسانه وبدنه، ولا تلذذ قلبه إلا بأن يقوم بأوامر الشرع الشريف. أن يرى نفسه متكاسلا عن ربه ويريد أن ترتفع درجته فهذا شيء عجيب، أو أن يرى نفسه متأخرا عن العمل، أو أن يرى نفسه معتجرا بأعذار يعلم المولى سبحانه وتعالى كذبه فيها وعدم صدقه في القيام بها، وأنه لو عرض عليه ذلك العذر من أحد في عمله الخاص ما قبله، ومع ذلك يحاول أن يعتذر بمثل هذه الاعتذارات، والله مطلع عليه ناظر إليه يعلم سره وما يخفي، ويحاول هو أن يخادع ربه بتلك الأعذار، والله لا يخدع سبحانه وتعالى. فهل ذكر تقصيره وتفريطه أولى من أن يذكر هذه الأعذار التي يعلم الله تعالى عدم صحتها، وأنه لو كان في قيامه بأعمال الدنيا التي له لسارع وبذل أكثر مما بذل لهذه الأعمال من أعمال الآخرة؟ فلو قيل له أنت مريض هذا اليوم وغدا الامتحان، أنا متعب قليلا ولا أستطيع أن أحصل الدرس أو آت الصلاة القيام أو كذا وكذا، لو قيل له عندك امتحان غدا لا أسرع إليه ولا انتفى هذا التعب وتلك المشقة التي يعتذر بها ولم نره كذلك. أو لو قيل له ولدك قد مرض أو حدث له حادث وهو في أشد حالات التعب والإرهاق ويريد أن ينام ساعة أو ساعتين يحاول بهما أن يخفف تعبه عن نفسه، لقام يجري ليحصل هذا الولد وليلف به على هذه المستشفيات، وكأنه لم يكن به تعب ولا مشقة ولا ألم ولا مرض، ويجري في الشوارع كالمجنون يريد أن ينقذ ابنه مما وقع فيه. فهل قاس المرء نفسه على ذلك؟ لو قاس لوجد الفارق المهضوم في أعمال الآخرة، ولوجد كيف غبن نفسه وظلمها بتقصيره في أعمال الآخرة. وليس ذلك كذلك فقط، بل ليست في المسارعة، وإنما فيما هو أعلى، في كيف يأخذ أوامر الشرع بالمحبة والانشراح، وأنها ليست تكليفا بل هي من الله جل وعلا اصطفاء واجتباء لهؤلاء الأشخاص الذين أوقفهم ربهم أمامه وعلمهم ذكره وأخذ بقلوبهم وجوارحهم إليه سبحانه وتعالى، والذين أخذهم ليكونوا هم الأقرب إليه الأحب إليه. ونعود إلى الحج لنكمل الخاطرة التي بدأناها، وهي تلك المتاعب التي تحل بالمرء. وكان من عمل الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الأحوال في الحج أو في الجهاد أو في غيره من أعمال الشرع الشريف، بعد أن علمنا كيف يسارعون إليها ويتلذذون بها، أنهم ما كانوا يتراجعون عن هذه الأعمال أو أن يظهروا الشكوى مما وقع لهم فيها، أو ليقولوا قد تعبنا منها وقد تحملنا المشقة وكان الأمر فيه هذا العام شاق شاقا وكان الأمر كذا وكذا، مما نسمع من الأقوال التي تبين أنهم قد تحملوا المشقة الكبيرة في السير إلى الله أو في الحج أو في الطواف أو في الإفاضة أو في عرفات أو في رمي الجمرات أو في غيره، كل همهم أن يقول لقد تعبنا فيها وكان المشوار شاقا وطويلا وكان الازدحام شديدا وانظر ماذا حدث وحدث كذا وكذا وحدث كذا وكذا. والصحابة على عكس ذلك، عندما كانوا يذهبون إلى الحج أو الجهاد وكانوا يلاقون هذه المشقة، كان كل أحد كأنه لم يجد شيئا، كأنه لم يلاقي مشقة من أصله، وكأنه لم يصادف تعبا وعنة في سيره إلى الله تعالى. كل همه، وهو يكابد هذه المشقات، وكل همه وهو يكافح نفسه على القيام بهذه الأوامر، كل همه أن يكون عمله مقبولا، لا يقول لربه لقد تعبت لك ولقد تحملت المشقة وتحملت الزحام وضاعت الأموال ومشيت كذا وكذا وقمت كذا وكذا. لا، لم نسمع عن أحد من الصحابة أنه في سيره إلى الحج، سواء كان سيره ماشيا من المدينة ومن اليمن ومن غيرها إلى الحج أو راكبا، لم نسمع أنهم كانوا كل همهم أن يذكروا ما لاقوا من تعب ومشقة، أو ما لاقوا من عنة وموانع، أو ما تحملوا من ضيق، وما تحملوا من مجاهدة للنفس على القيام بهذه الأوامر الشرعية، بل هم يسيرون وهم محبون لذلك، لا يمنعهم ولا يحملهم على التحدث ولا يحملهم على أن يقولوا هذه الأقوال التي هي كل هم الحجيج اليوم، أن يقول لقد كان في منى كذا وفي عرفات كذا والطواف شديدا في كذا والسعي مزدحما في كذا وكان كذا وكذا وكان العدد كبيرا وكان وكان وكان، كأنه فعل ما لم يفعله الأوائل والأواخر، أو وقع به ما لم يقع بأحد، وهو يتحدث ناسيا أن ذلك كله لم يكن ليتحدث به، أن ذلك كله بعلم الله تعالى وتقديره، وأن الله تعالى ما كتبه له ليتحدث به، إنما كتبه عليه ليرى فيه صبره ومحبته وإقباله على الله، ليرى فيه إجادته لعمله لربه والقيام بهذا العمل على أحسن حال، والقيام بما يقربه من هذا العمل إلى الله تعالى، وأن يعود كل همه أن يغفر له، كل همه أن يكون حجه مبرورا، كل همه أن يكون عمله أي عمل أن يكون هذا العمل مقبولا عند الله تعالى، أو قل هذا العمل يكفر سيئاته ويمحو ذنوبه وآثامه، كل همه وهو يكبر ويلبي ويمشي ويسير ويحمل، كل ذلك وهو يقول المغفرة المغفرة، المحبة المحبة، الإقبال على الله الإقبال على الله، كل ذلك ينبغي أن يكون درس كل الأعمال التي نحن فيها اليوم، وهو سائر فيها يسير على هذا الحال، إن أتى إن خرج من بيته، إن ذهب إلى درسه، إن ذهب إلى أي عمل من أعمال آخرته، لدعوته، لإنفاقه، لبذله، لعطائه، لأخذه، لعلمه، لتعلمه، لأمره بالمعروف، لنهي عن المنكر، إلى آخر ذلك، وهو يقول المغفرة المغفرة. تلك مما ينبغي أن ينظر فيه. يرجع الناس وما زال ذلك الحديث ذكرهم، لقد كان الحج كذا وكذا، وكان الحج كذا وكذا، وكان الحج كذا وكذا، كأنهم لم يذهبوا إلى مغفرة يريدون، أو إلى بيت الله يحجون، أو إلى طواف وسعي في مكان الأنبياء والصالحين، يبتغون بذلك وجه الله تعالى ومغفرته ورحمته، وأن يكونوا مع أوليائه في جنته سبحانه وتعالى، وأن يذهب الحج وأن تغرب الشمس بذنوبهم، وأن يعودوا كما ولدتهم أمهاتهم، وإنما يعودون بحكايات الشيطان مرة أخرى التي إن أظهرت تلك الأعمال السيئة أو الأعمال الحسنة التي في كلا الأمرين لا ينبغي إظهارها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا خرج الخارج من بيته لا يحمله على الخروج إلا وجه الله تعالى، وخرج يرفع راية طلب المغفرة من ربه سبحانه وتعالى لا يلوي على شيء آخر. خرج وقد ترك تكاسله وتوانيه يريد أن يسارع إلى الله، خرج وهو قد عزم العزم على أن يتحمل ما يلاقي في سبيل المغفرة مهما لاقى، خرج وقد عزم العزم على أن يصبر نفسه ولسانه وبدنه وقلبه على كل ذلك لقاء أن يغفر الله له. خرج وهو يعلم أن الله اصطفاه واجتباه لهذا الخروج، فهو مسرور القلب والروح والبدن أن كان في موقع عناية الله تعالى به وحفظ الله له وتوفيق الله إياه. خرج إذن وهو يقول المغفرة المغفرة، لا ينظر إلى غيرها، لا ينافس في غيرها، لا يذكر غيرها، لا يتكلم فيما يعطله عنها، لا يقوم بشيء يمنعه منها. كل ذلك في كل أعماله التي يقوم، ما يريد بذلك ما ذكرنا. والأمر التالي في هذه الخاطرة وهو حديث أبي بردة رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري في غزوة ذات الرقاع، ذكرني بهذا الحال. وغزوة ذات الرقاع هذه غزوها في نجد، ومشوا هذه المسافة الطويلة من المدينة إلى نجد على أقدامهم مع قلة الزاد وبعد الشقة وطول الطريق وشدة الحر والقيض إلى غير ذلك مما لا يتحمله أناس اليوم الذين ليس على بالهم شيء، بل مما لا يتحمل جزءا منه على 1000 جزء مثلا. خرجوا ومشوا حتى انتقبت أقدامهم وسقطت أظفارهم، يعني سقطت أظفار أرجلهم وانتقبت أقدامهم حتى لفوا أقدامهم بالرقاع بالخرق يعني ليحموها مما حدث وليعالجوا أنفسهم بشيء مما كان في هذه البيئة الصعبة. حدث أبو موسى بهذا الحديث، ثم بعد ذلك كره أن يحدث بهذا الحديث مرة أخرى، وكأنه أي لما كره التحديث قال هو يقول رضي الله عنه: ما كنت أصنع بأن أحدث به، ماذا أصنع، ما الفائدة في أن أحدث بهذا الحديث، أن أقول للناس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع حتى سقطت أظفارنا وانتقبت أقدامنا ووصلنا إلى هذه الحالة من التعب والمشقة. وإن كان يقول ذلك ليبين لأولئك التابعين ما تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل رفع راية الدين، وما قام به هؤلاء الصحابة، وما يعرف له به حقهم رضي الله عنهم، وما ينصح به غيرهم من البذل والتحمل عندما يجدهم قد تقاعسوا في أن يبذلوا أو شكوا في أن يتحملوا. إذا به يقول: ما كنت أصنع بأن أحدث بذلك، كارها هو أبو ابنه يقول كارها أن يتكلم عن شيء أو يحدث بشيء أو كان شيئا قد فعله لله تعالى، أو كره أن يصنع أن يقول شيئا يظهره من عمله. كان هذا هو لفظ الحديث أو بنحوه. يقول هذا المعنى الجميل أنه قال كره أن يتكلم بشيء يظهر به شيئا من عمله كان قد أخفاه. يعني عندما قال سقطت أصفارنا وانتقبت وأخذ يحدث بالحديث ثم كره التحديث بعد ذلك به، يقول هذا القول كأنه كره شيئا كان يعمله أن يظهره من عمله، كره شيئا من عمله أن يظهره وقد أخفاه، كأنه يقول هذا شيء بينه وبين ربه سقطت فيه أظفاره وانتقبت أقدامه، وما كان له أن يتكلم أو أن يظهر ذلك كراهة أن يفشي شيئا من عمله، كراهة أن يقول وسرنا من كذا إلى كذا وحدث لنا كذا ووقعنا في كذا وانتهينا إلى كذا وحدث لنا تعب في كذا وكانت المشقة في الطواف في كذا والسعي في كذا ومنى في كذا والجمرات في كذا، وسرنا حتى انتقبت أقدامنا وسقطت أصفارنا، أليس كذلك؟ لذلك كره أن يحدث بشيء هذا الشيء بينه وبين ربه أخفاه، لا يريد لأحد أن يطلع عليه، بل يكفيه أن علمه الله تعالى منه، يكفيه أن كتب له عند ربه، يكفيه أن سيجازيه به المولى أحسن الجزاء، سيجزيه به المولى أحسن الجزاء سبحانه وتعالى. فماذا يأخذ من الناس عندما يقال كذا وكذا؟ وهذا ما ينبغي أن يكون من أعمال الناس اليوم وفي أخلاقهم وفي كل ما يتعلق بأعمال الآخرة التي يأتون أو التي يذرون ويدعون أن يكونوا على هذا الحال الحسن، أنه كل ما يمكن أن يخفيه لله تعالى لا ينتظر أن يظهره ولا يحدث أن يظهره، مع أن كلام أبي موسى رضي الله عنه كان على سبيل النصح وإظهار الفضل لأصحاب النبي، ومع ذلك خشي أن يحمل أحد هذا الكلام على أبي موسى نفسه فقط، فكره أن يحدث وأن يطلع أحدا على شيء من عمله، ليس على عمله بل على شيء منه. وانظر إلينا في هذه الحالة عندما يتحمل المرء شيئا أو أن يفعل شيئا أو أن يسارع إلى شيء، وانظر إليه وهو يحدث ويتكلم ويشرح ويبين وكذا وكذا وكذا، لم يبقى له شيء يخفيه، بل على العكس كلما أكثر من ذلك يمكن أن يقع في أن يحدث بما لم يكن، وفي أن يقع في الغيبة أو النميمة أو في رؤية النفس والعجب بهذه الأعمال التي أتى فيسقط عمله وتحبط حسناته، ولا يأخذ من ذلك إلا أن يدخل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان هذا الأمر إذن من خواطر أعمال الإيمان التي ينبغي أن تجلل هذه الأعمال وأن تحيط بها في القلب وفي البدن وفي السير إلى الله تعالى، أن يحاول أن تكون أعماله على مثل هذا الحال الحسن الذي أمر الله تعالى به عباده. ما سمعنا منهم أحدا حاول رضوان الله تعالى عليهم إذن أن يتحدث بهذه الأحاديث على هذا السبيل، مع أن حياتهم كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت جهادا وبذلا وتحملا وفداء وقتلا وإزهاقا للأرواح وترك للأهل والولد والوطن، وما نظر أحدهم لشيء من عمله فاستحسنه، وما نظر أحدهم لشيء من عمله فاستكبره وعظمه، ولا نظر أحدهم لشيء من عمله أصلا. كل ما هنالك أن هذه الأعمال كلها لا توازي أن الله اجتباهم للإيمان وخصهم بالإسلام سبحانه وتعالى ووصفهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. من بعدهم إذن مطالبون بهذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون، ولينظر كل أحد إلى أعماله لم يجد فيها شيئا يخفيه لله تعالى أو أن يخلص فيه لربه إلا من رحم الله، وأن ينظر كيف يصلح مما يأتي إذن من أعمال وأقوال وتحملات وبذل، وكيف يصلح من سرعة سيره إلى الله. لا ينتظر لأحد أن يقول له افعل أو لا تفعل وتحمل وتحمل، لا ينتظر، بل هو قضية التحمل هذه أصلا مفروغ منها في عقله وقلبه، وأنه سائر ما ينزل به ينزل به بقدر الله تعالى، وما يرتفع يرتفع بقدر الله، وما حط عليه هو امتحان من الله له في إخلاصه وإقباله، أو في رجوعه ونكوصه عن سيره إلى الله تعالى، أو في غير ذلك مما يبتلي به المرء وعباده ليظهر إيمانهم وليبين تقواهم لله تعالى. إذن المؤمنون مطالبون بأقصى سرعة يسيرون بها إلى ربهم، لا يلتفتون ولا يشكون ولا يملون ولا يترددون، وفي نفس الوقت لا يتكاسلون ولا يتوانون في القيام بها، ثم بعد ذلك لا يظهرون شيئا من أعمالهم التي أتوا، إن فعلوا ذلك يوشك أن يصلوا إلى الله، يوشك أن يسيروا بأجر عظيم من الله تعالى يرفع درجتهم ويقوي قلوبهم ويحسن سيرهم إلى الله تعالى. أما أن يقفوا مع أنفسهم لا يقفون مع الله، أن يقفوا مع أنفسهم لا يقفون مع الشارع، فتلك إذن مصيبتهم التي لم ننفك منها إلى الآن، وحتى يهيئ الله تعالى الأمر الرشد لينفك المؤمنون من هذه الأحوال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ردنا سالمين غانمين مجبورين يا رب العالمين، اللهم ردنا سالمين غانمين مجبورين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإن من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.